إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبيقها. هذا الحديث العظيم من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام اشتمل على أمور عظيمة لمن تأمل فيه وتفقه فيه ونظر في معانيه، يجد أمورا عظيمة وأحكام مهمة. ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بقوله: الطهور شطر الإيمان. والطهور جاء تفسيره عند النسائي بن ماجه بإسناد حسن بلفظ: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، إسباغ الوضوء شطر الإيمان. فقال جماعة من أهل العلم: المراد بالطهور هو الوضوء، والمراد بالإيمان هي الصلاة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالطهور هو الوضوء والإيمان الصلاة. ومن أهل العلم قال: المراد بالطهور الطهارة من الذنوب والسيئات، وبالإيمان فعل الطاعات. وأن الإيمان ينقسم إلى قسمين: اجتناب السيئات وفعل الطاعات والعبادات، فاجتناب السيئات نصف الإيمان. وعلى كل نبينا عليه الصلاة والسلام بين أن الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة الموجزة المختصرة فيها من الأجر والثواب هذا المقدار الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال العبد الحمد لله، حمد ربه سبحانه وتعالى على كمال صفاته، وحمد ربه سبحانه وتعالى على فضله وإنعامه. إذا قال العبد الحمد لله فقد أثنى على ربه بكل صفات الكمال، وشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمه. فمعنى هذه الكلمة المختصرة شيء عظيم: تصف ربك سبحانه وتعالى بجميع صفات الكمال، فإن الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. والحمد أيضا يشمل النعم، فتحمد الله عز وجل على نعمه، وتحمد الله عز وجل على كماله في أسمائه وصفاته. كلمة مختصرة فيها معاني عظيمة، إذا أراد الإنسان أن يحصي معانيها لا يستطيع. فإن العبد لا قدرة له على إحصاء الثناء على ربه سبحانه وتعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أحصي ثناء عليك، ما يستطيع العبد أن يحصي ما في هذه الكلمة من المعاني العظيمة، فهي كلمة عظيمة وهي سهلة ميسرة على اللسان. الحمد لله فيها من الأجر والثواب هذا المقدار الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله تملأ الميزان. أتدرون ما الميزان وما سعته؟ روى أسد بن موسى في كتابه الزهد والآجري في الشريعة بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي جاء مرفوعا وموقوفا والصحيح الموقوف، قال رضي الله عنه يؤتى بالميزان يوم القيامة فلو وضعت في كفته السماوات والأرض لوسعته، أي كفة الميزان، فتقول الملائكة ربنا ما تزن في هذا، فيقول الله سبحانه وتعالى ما شئت من خلقي، فتقول الملائكة ربنا ما عبدناك حق عبادتك. هذه سعة الميزان، لو وضعت السماوات والأرض في كفة الميزان لوسع الميزان السماوات والأرض. فإذا قال العبد الحمد لله فهذه الكلمة تملأ الميزان. ليس المراد أن كل من تكلم بهذه الكلمة فإنه يحصل هذا الأجر والثواب، وإنما فضائل الأعمال الواردة في الكتاب والسنة مبنية على الكمال، مبنية على الكمال، أي من جاء بها على وجه الكمال فإنه ينال هذا الأجر والثواب، ومن جاء بها على نقص فبقدره، فإن هنالك من يتلفظ بها وما يدري ما معناها، يتلفظ بها وهو غافل ويظن على أنه سوف ينال هذا الأجر والثواب على أي حال. فضائل الأعمال الواردة في الكتاب والسنة محمولة على الكمال، جميع الفضائل الواردة في الكتاب والسنة محمولة على الكمال، وكلما ضعف العمل ونقص فينقص الثواب بقدر ذلك. فإذا حمد العبد ربه سبحانه وتعالى على وجه الكمال، علم وتأمل في معاني هذه الكلمة وقالها بصدق وإخلاص، فإنه ينال هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الكبير. الحمد لله تملأ الميزان، كلمة واحدة، كيف إذا قالها عشرا؟ كيف إذا قالها 100 مرة؟ كيف إذا قالها 1000؟ كم يكون له من الأجر والثواب والفضل العظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان، أي هذه الجملة، أو قال تملأ أي التسبيح والتحميد، ما بين السماء والأرض، أي أجرا وثوابا. التسبيح مع التحميد، التسبيح مع التحميد، إذا ما قال العبد سبحان الله والحمد لله أو قال سبحان الله وبحمده يملأ أجرها وثوابها ما بين السماء والأرض، إذا أتى بها على وجه الكمال ينال هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الكبير، وذلك لما في التسبيح والتحميد من المعاني العظيمة. فإن في التسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وبالحمد وصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال. فإذا ما نزهت ربك عن كل نقص وعيب وأثبتت الكمال ربك سبحانه وتعالى فإنك جئت بأمر عظيم لو فقهت معناه، تلفظت بكلام عظيم لو أدركت معناه، تكلمت بكلام عظيم لو فقهت معناه، فليس بأمر هين. التسبيح مع التحميد ذكر عظيم له ثواب كبير، اصطفاه الله سبحانه وتعالى لملائكته ولسائر خلقه هذا الذكر العظيم. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن الملائكة أنهم قالوا لربهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقال سبحانه والملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم. فالتسبيح والتحميد اصطفاه الله عز وجل لملائكته، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. جميع المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى وتحمد الله عز وجل، تسبيح وتحميد. اصطفى الله عز وجل هذا الذكر لملائكته، اصطفى الله عز وجل هذا الذكر لسائر خلقه، التسبيح والتحميد. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، حتى الجمادات، الجبال والأشجار والبحار والثمار تسبح بحمد الله عز وجل. اصطفى الله عز وجل للمخلوقات هذا الذكر العظيم فلا تستهن به، هذا الذكر العظيم الذي هو التسبيح والتحميد، هو الذكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه، وجه الأمر لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن يأتي بالتسبيح والتحميد، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. علق ربنا سبحانه وتعالى الإيمان به على السجود عند تلاوة آياته وعلى التسبيح، السجود والتسبيح. قال سبحانه وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فعلق الله عز وجل الإيمان بالسجود له والتسبيح والتحميد، فالذي يؤمن بآية الله عز وجل هو الذي يفعل ذلك، علق بذلك كمال الإيمان. وإذا ما ترك الإنسان السجود بالكلية فلا إيمان له، فلا إيمان له. أما التسبيح في الصلوات النزاع فيه قائم من أهل العلم، هل هو من الواجبات أو من السنن؟ لكن إذا ترك الإنسان السجود بالكلية فلا إيمان له، وما سوى ذلك فقد يراد بذلك كمال الإيمان. فعلى كل هذا يدل على فضل التسبيح والتحميد. التسبيح والتحميد من أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان عن اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. خفيفتان على اللسان ما فيهما ثقل، ومع هذا ثقيلتان في الميزان، ومع هذا حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله عز وجل؟ فقال أبو ذر: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله عز وجل. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي رواية: ما اصطفى الله لملائكته وعباده سبحان الله وبحمده. أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، الكلام الذي اصطفاه لملائكته واصطفاه لخلقه، كلام عظيم. إذا ما سبح العبد ربه 100 مرة في اليوم غفر الله عز وجل له سائر ذنوبه، كما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، ولو بلغت بالمقدار هذا المبلغ العظيم، يكفر الله سبحانه وتعالى الذنوب والخطايا بهذه الجملة اليسيرة وبهاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده، هما أفضل الأعمال. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. ما في أحد يأتي يوم القيامة بأفضل مما جاء به هذا الذي حافظ على التسبيح والتحميد في صباحه ومسائه. في الصباح يسبح الله بحمده 100 مرة، وفي المساء يسبح الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد أي يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أي شرف وأي كرامة لمن حافظ على هذا الذكر العظيم، هذا الذكر الطيب، هذا الذكر المبارك، هو الذكر الباقي للناس إذا ما دخلوا الجنة. إذا دخل المؤمنون الجنة يذكرون الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد، يخصون بهذا الذكر دون غيره من الأذكار. جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يسفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتبخطون. فقالوا يا رسول الله فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. يبقى هذا الذكر مع المؤمن حتى إذا كان من أهل الجنة، ذكر باق. يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، هذا مما يدلك على أن هذا ذكر عظيم غافل عنه كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. الذكر له شأن عظيم، عبادة عظيمة سهلة على اللسان خفيفة على اللسان، لكن الموفق من وفقه الله عز وجل. ما أسهلها وما أغفل الناس عنها عبادة الذكر، لا سيما التسبيح والتحميد. كم تمر الأوقات تمر الساعات على الناس وهم في غفلة يتكلمون بما لا خير فيه، ولو استغلوا أوقاتهم بالتسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل فإنهم ينالون الأجر العظيم والثواب الكبير من رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصلاة نور. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه العبادة العظيمة بأنها نور، الصلاة التي ضيعها كثير من الناس إلا ما رحم الله عز وجل. الصلاة نور، ما معنى أن الصلاة نور؟ الصلاة نور في قلب المؤمن تزجره عن الفحشاء والمنكر. قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا بد من ذلك إذا كملت، إذا أدها العبد بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، أدها على وجه الكمال، فإنها تنهى على وجه الكمال عن الفحشاء والمنكر، عن جميع الفحشاء وعن جميع المنكر. ولا يكون ذلك إلا بالفقه، بالفقه. فإن الصلاة على وجه الكمال تدعوك إلى أن تتفقه في دين الله عز وجل فتعرف الفحشاء والمنكر. فالصلاة نور في قلب العبد تنهاه عن الفحشاء والمنكر، والصلاة نور في قلب العبد ترشد للصواب فيما اختلف فيه الناس. فإن من حافظ على الصلاة على وجه الكمال وأكثر منها فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب العلم وأبواب المعرفة. فإن الصلاة نور في القلب، كلما اتصلت بربك سبحانه وتعالى بهذه العبادة فتح الله سبحانه وتعالى عليك أوجه الصواب مما اختلف فيه الناس، فإن هداية تهديك إلى الخير. الصلاة نور، هي أيضا نور في وجه العبد في الحياة الدنيا. قال سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السيما، قال بعض العلماء، المراد بذلك النور والبهاء في وجوه المصلين حتى ولو كان المصلي أسود اللون، ففي وجهه نور الصلاة. وإن كان أبيض اللون وهو قاطع الصلاة ففيه ظلمة في وجهه والعياذ بالله. فالصلاة نور في وجه العبد في الدنيا، وهي أيضا نور له في الآخرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالصلاة نور في وجوه أصحابها أيضا في الآخرة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثر الوضوء. نور في مواضع الوضوء بسبب محافظتهم على الصلوات التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليهم. والصلاة نور أيضا في ظلمات المحشر، في ظلمات القيامة. لك من النور على قدر صلاتك ومحافظتك على الصلوات الخمس وعلى قدر أدائك للصلوات في بيوت الله عز وجل، فيكون لك النور بقدر ذلك. فإن النور في الآخرة مبني على النور في الدنيا، فمن حرص على النور في الدنيا وأتم النور في الدنيا بالعمل الصالح فإن الله عز وجل يتم له النور في الدار الآخرة في ظلمات ذلك اليوم. جاء عند أبي داود والترمذي وعند غيرهما من حديث بريدة وهو حسن بشواهده، قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، نور ليس فيه نقص. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقول: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور الذي حصله المؤمنون في الآخرة حصلوه بسبب ما عملوه من العمل الصالح في الدنيا، جاءهم النور في الآخرة بسبب الأعمال الصالحة التي عملوها في الدنيا، ومن جملة ذلك الصلوات الخمس وسائر الصلوات. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فانتمسوا نورا إلى آخر الآيات. فالصلاة نور كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أعظم أسباب الهداية. إذا حافظت عليها هداك الله عز وجل لكل ما اختلف فيه الناس، هداك الله عز وجل للحق، هداك الله سبحانه وتعالى لما اختلف فيه الناس من سائر الأمور، فهي نور في قلبك. فحافظ عليها، حافظ على شروطها، حافظ على أركانها، حافظ على واجباتها، حافظ على سننها ومستحباتها، ولك من النور الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الصلاة بقدر محافظتك عليها. الصلاة نور، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، والصدقة برهان. الصلاة نور والصدقة برهان. البرهان نوع من أنواع النور أيضا، لأن البرهان هو الضوء الذي حول الشمس، الضوء الذي حول الشمس هو البرهان، فهو نور أيضا. والبرهان بمعنى أن الصدقة دليل على صدق الإيمان، شيء ظاهر بين مضيء يدل على صدق الإيمان. فإذا تصدق العبد وتقرب بالصدقة من أجل الله عز وجل هذا دليل واضح كوضوح الضوء الذي حول الشمس على إيمانه. إذا تصدق وأخلص في صدقته فإن المال محبوب، النفوس مجبولة على حب المال كما قال سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. المال محبوب، كم من ناس ضيعوا دينهم من أجله كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث بخاري مسلم في آخر الحديث قليل دينه بعرض من الدنيا، وفي رواية الإمام أحمد قليل بعرض من الدنيا قليل، يبيع الإنسان دينه من أجل المال. قال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي جاء في المسلم عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام ما ذئبا جائعا أرسل في غنمه أفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه، مفسد الدين، يضيع الإنسان دينه من أجل المال. المال محبوب لدى النفوس، لكن هنالك من يقدم الآخرة وهنالك من يقدم الدنيا والعياذ بالله. وفي حديث كعب بن عياض عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، فهذه الأمة فتنتها المال. فإذا أخرج الإنسان ما يحبه إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين وأنفق ماله في سبيل الله عز وجل فإنه ما يقدم المحبوب إلا لما هو أحب إليه، فهذا يدل على أن محبة الله عز وجل في قلبه ومحبة الإسلام ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم عنده من محبة المال. فإذا ما بذل المحبوب فإنما يبذل لشيء أحب إليه، وهذا يدل على صدق إيمانه، لا سيما إذا أخرج الطيب من ماله وما يحبه، هذا برهان أشد على صدق إيمانه إذا اختار الشيء الطيب وما يحبه وما يرغب فيه وجعله لله عز وجل، فهذا أشد في برهانا على إيمانه. قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه، وقال سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإذا تصدقت بأطيب ما عندك والذي تحبه هذا برهان أشد على إيمانك. فإن تصدقت في وقت صحتك وحاجتك إلى المال في وقت الصحة فهذا أيضا برهان على إيمانك. فإنه مالك من الناس من يتصدق عند مرض الموت، لأنه قد علم أن المال سوف ينتقل إلى غيره، فيقول بدل ما يفوتني هذا المال أتصدق به، فيوصي ويتصدق لفلان ويتصدق لفلان من الفقراء والمساكين، ويفعل بعض أفعال البر، وربما يوصي بعد موته في حال صحته. فهذا ضعف في هذا البرهان، لكن إن تصدق في وقت صحته وحاجة إلى المال فهذا دليل على صدق إيمانه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي الصدقة أعظم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. الصدق في الإيمان والصدق في القرب إلى الله عز وجل أن تتصدق في حال صحتك أو في حال مرض الموت. فهذا مما يقوي هذا البرهان في قوله عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. وهكذا إذا تصدقت في وقت حاجتك وفقرك أنت محتاج إلى المال، وتعطي الفقراء والمساكين وتعطي المحتاجين مع حاجتك إلى المال، فهذا أيضا زيادة في البرهان الدال على صدق إيمانك. قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، في السراء والضراء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد وعند غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، جهد المقل، وابدأ بمن تعول. جهد المقل، عندك قلة مال فتنفق مع قلة مال. والله سبحانه وتعالى يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عند الحاجة. وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: كان لرجل درهمان فتصدق أجودهما، فمضى آخر إلى عرض ماله فأخذ 100,000 درهم قال: فتصدق بها. فهذا ما عنده غير درهمين، أخذ أجود الدرهمين فتصدق به، فكأنه تصدق بشطر ما يملك، بشطر ما يملك، واختار الأجود من ذلك. والآخر عنده مال كثير، ربما 100,000، ربما يكون 10 ما يملك أو أقل من ذلك، فتصدق بهذا المبلغ الكبير، فالدرهم من ذلك المحتاج الفقير أعظم عند الله سبحانه وتعالى من ذلك المال الكثير الذي أنفقه الغني. فالنفق عند الحاجة وعند الفقر أيضا هذا برهان يدل على صدق الإيمان، يدل على أنك مؤمن صادق في إيمانك. فالصدقة برهان، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا ما اشتملت على مثل هذه المعاني فإن البرهان ازداد في هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء، والصبر ضياء. الصبر ضياء، والضياء نوع من أنواع النور، فإن النور قد يكون فيه حرارة فهو الضياء، وقد لا يكون فيه حرارة فهو النور، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس ضياء لما فيها من الحرارة، والقمر نور ليس فيه حرارة. هكذا الصبر، الصبر ضياء. فالصبر ضياء لما فيه من الشدة على النفوس، الصبر فيه شدة على النفوس، فإذا أراد الإنسان أن يصبر وأن يصبر نفسه يجد شيء من المشقة في نفسه. فلهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصبر ضياء. وإذا كان كذلك فليحرص العبد على الصبر، فإن فيه جميع الخير. الصبر فيه جميع الخير لك في الدنيا وفي الآخرة، فإن الصبر يشمل جميع أمور الدين. فالصبر منه الصبر على طاعة الله عز وجل، ومن الصبر الصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالخير لا يخرج عن الصبر، والدين لا يخرج عن الصبر، والهداية لا تخرج عن الصبر. فالصبر ضياء. فإذا ما صبرت على طاعة الله عز وجل وصبرت عن معصية الله وصبرت على أقدار الله المؤلمة فأنت في نور وضياء، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، توفق لكل خير وتوقى من كل شر، ويهديك الله سبحانه وتعالى لكل خير بهذا الضياء الذي معك. قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مهتدون، جعل الله سبحانه وتعالى هم الهداية. فإن العبد في ظلمات حالكة، العبد في الدنيا في ظلمات حالكة، فإذا ما صبر فإن الله سبحانه وتعالى يضيء له في تلك الظلمات. فالصبر ضياء والصلاة نور، وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى عباده أن يستعينوا بهما، بالصبر وبالصلاة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تستعين بهاتين العبادتين على سائر أمورك، بالصبر والصلاة تستعين في سائر أمورك، يهديك الله عز وجل لكل خير ويقيك الله سبحانه وتعالى من كل شر بهاتين العبادتين، بعبادة الصلاة وبعبادة الصبر. فأمر الله عز وجل العباد أن يستعينوا بهما. فإذا ما حفظت على الصلاة ووطنت نفسك على الصبر فقد حست جميع الخير، حس جميع الخير، ووقاك الله سبحانه وتعالى من جميع الشرور ومن جميع المكاره، فهما من أعظم أمور الهداية للخيرات. فهذه الثلاثة الأنوار التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنوار عظيمة، وهي نور الصلاة ونور الصدقة وهكذا ضياء الصبر. هذه أنوار عظيمة، إذا وجدت هذه الأنوار في قلبك فقد وجد في قلبك الخير كله، وجد في قلبك الخير كله. كان بعض مضى يقول: كيف لا يهديك الله عز وجل للحق والصواب وفي قلبك هذه الأنوار الثلاثة؟ كيف لا يهديك الله عز وجل للخير وللصواب وفي قلبك هذه الأنوار الثلاثة؟ محافظ على الصلوات، في قلبك نور الصلاة، محافظ على الصدقة، في قلبك نور الصدقة، قائم بالصبر، في قلبك نور الصبر. هذه أنوار عظيمة موجودة في قلبك، كيف لا يهديك الله عز وجل إلى الصواب؟ يهديك الله عز وجل لكل خير إذا ما اجتمعت هذه الأنوار الثلاثة في قلبك. فأنت السعيد في الدنيا والآخرة، وأنت المهتدي في الدنيا والآخرة إذا ما أقمت واجتمعت هذه الأنوار في قلبك. فقال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي هو خير كتاب أنزل، الذي هو أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالقرآن حجة لك وعليك، إن عملت به واهتديت به فهو حجة لك، وإن أعرضت عنه فهو حجة عليك يوم القيامة. والقرآن في الحقيقة هو أصل الأنوار، أصل النور هو القرآن، وما سبق من جملة الأنوار إلا أن القرآن هو أصل النور. إن وجد في قلبك فقد وجد في قلبك أصل النور. قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو أصل الأنوار، فإذا سمعت هذه الأنوار مع نور القرآن في قلبك فأي إنسان أنت؟ بلغت مبلغا عظيما في الخير، وبلغت مبلغا عظيما في الهداية وفي الرشاد. نور الصلاة مع نور الصدقة مع نور الصبر مع نور القرآن، تجتمع هذه الأنوار في قلبك أنت في خير عظيم، وفي سعادة كبرى، وأنت من المهتدين، وأنت من المفلحين في الدنيا والآخرة، وأنت ممن أتم الله سبحانه وتعالى النور في الدنيا وفي الآخرة، والقرآن حجة لك وعليك. في مسلم بن حجر أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وسورة آل عمران فإنهم يأتون يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طين صواف يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، حج لك، ما هو قراءة من غير عمل، هذا ما ينفع. فإن القرآن يقرأه البر والفاجر، ما تنتبع بالتلاوة من غير عمل ولا استقامة على كتاب الله عز وجل. تقرأ القرآن كأنك تقرأ جريدة وبعض الصحف، ما تدري ولا تفقه شيئا من كلام الله عز وجل. تمر بالأوامر ولا تستقيم عليها، تمر بالنواهي ولا تنزجر، هذا ما انتفعت بكتاب الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ تتلو القرآن مع العمل به، تعمل بما فيه، تعمل بأوامره وتستلم عن نواهيه، تستقيم عليه. إن كنت كذلك فإن القرآن حجة لك، وإن أعرضت عن كتاب الله سبحانه وتعالى فالقرآن حجة عليك يوم القيامة، خصيما لك يوم القيامة. والقرآن حجة لك أو عليك. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم بقوله: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، ما في أحد في الدنيا لا يسير لا يغدو، كل الناس يغدو أي يعملون أعمالا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كادح بمعنى عامل، عامل عملا، وسوف تلاقي ذلك يوم القيامة. وأصدق الأسماء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام همام والحارث، ما هو أحب الأسماء؟ أحب الأسماء الله عز وجل عبد الله، عبد الرحمن، وهكذا التسميات التي فيها تعبيد الله عز وجل هذه أشرف من غيرها. لكن من أصدق الأسماء وأصدق الأسماء همام والحارث، لما فيهما من وصف الإنسان على حقيقته. فإن الإنسان هذه حقيقته، أسماء ما فيها تزكية، ما فيها تزكية ولا خلاف الواقع، بل هذا هو واقع الإنسان. لا يخرج الإنسان عن كونه هماما أو حارثا، فإن الإنسان يهم إما بخير وإما بشر، جميع الناس داخلون في الهم. وكل الناس يحرثون، هناك من يحرث للآخرة وهناك من يحرث للدنيا، هناك من هو حريص على العمل للآخرة، هناك من هو حريص على للدنيا، هذه حال الناس. فهو وصف صادق على الإنسان، همام الحارث. فجميع الناس يعملون، يغدون، يسعون، يكتسبون الأعمال من خير ومن شر، كل الناس يغدو، ما في أحد. لكن الناس يختلفون بعد ذلك، ما هم على حس سواء، هناك من يعمل للدنيا وهناك من يعمل للآخرة، هناك من يعمل لنجاة نفسه، هناك من يعمل لهلاك نفسه. قال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كما أن الليل والنهار مختلفان، وهكذا الذكر والأنثى، هكذا أعمال الناس تختلف كاختلاف الليل والنهار وكاختلاف الذكور والإناث. إن سعيكم لشتى، تختلف أعمال الناس، هناك من يعمل للآخرة وهناك من يعمل للدنيا. فقال سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو تبائع نفسه، أي لله عز وجل، فمعتقها. إذا بعت نفسك لله عز وجل فأنت معتقها من نار جهنم، تستفيد من هذا البيع، ما أنت خسران. كيف تبيع نفسك لله عز وجل؟ تجعل نفسك لله في مرضاة الله، تجعل نفسك لله في طاعة الله، تبيع نفسك لله، ما تبيع نفسك لهواك ولا لشيطانك وإنما تبع نفسك لله سبحانه وتعالى فتستقيم على أمر الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنت تبيع نفسك لله عز وجل وأنت الربحان، ما عليك خسارة، تعتق نفسك من عذاب الله. قال فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي مهلكها. إما أن تبيع نفسك لله عز وجل، وإما أن تبيع نفسك للشيطان، إما كذا أو كذا. والإنسان لا يخرج إما عن هذا وإما عن هذا. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معشر المسلمين، هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تكلمنا على شيء من معانيه، ومعاني كلام النبي عليه الصلاة والسلام شيء كثير، وإنما نفقه شيئا ونجهل أكثر. فإذا تأمل الإنسان في مثل هذا الحديث العظيم وما فيه من ترغيب الخير، وما فيه من الدلالة إلى الأعمال الصالحة، وما فيه من الحث والترغيب في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يدعوك إلى أن تسارع في مرضات الله، وأن تسارع في طاعة الله عز وجل، وأن تتفقه بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإنك إن تفقهت بهما انتفعت انتفاعا عظيما، وزاد إيمانك وزاد خوفك من ربك سبحانه وتعالى، وأقبلت على الخير على قدر ما تفقه. فإنك ربما تمر بالآيات الكثيرة وما تدري ما معناها، والإيمان هو الإيمان، ما في خوف من الله عز وجل يزداد في قلبك، ولا يقين يزداد، ولا رغبة في الخير. وكلما تفقهت معاني القرآن ومعاني السنة، ونظرت وتدبرت وقرأت وتفهمت، فإن إيمانك يزيد، وخوفك من الله عز وجل يزيد، ويقينك يزيد، والمحبة في قلبك للخير تزداد بالفقه بكتاب الله، والفقه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالذي سمعنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.